بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وعن جورية بن حارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الذكر لبيان نوع فاضل من أنواع الذكر. قال: لقد قلت، أي ذكرت الله بنوع من الذكر كما سيأتي، بعدك، أي بعد أن خرجت من عندك. وأول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيت جويرية بعد الصبح، ثم عاد إليها بعد أن أضحى، يعني بعد أن ارتفعت الشمس. وجويري رضي الله عنها في مسجد بيتها تسبح الله عز وجل. فقال مسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات، واختصر المصنف هذا اللفظ وبعده ثلاث مرات: سبحان الله وبحمده، أي أنزهك عن المعائب والنقائص، مع إثبات كمال الحمد لك سبحانك. وأقول هذا عدد خلقه، ورضا نفسه، أي أسبحك وأثبت لك المحامد كما ترضى عن عبادك الصالحين، رضاه عنهم لا ينقطع ولا ينقضي. وزينة عرشه، أي يقول ذلك الذكر مالئا زينة العرش، ومداد كلماتها المداد ما يكتب به، وكلمات المراد كلام الله، أي لو أن كلام الله نكتبه بمداد، أي بحبر، لما انقضت كلمات الله، كما قال سبحانه: قل كان البحر مدادا لكلمات ربي إلى آخر الآية. أخرجه مسلم. هذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: لقد قلت بعدك أربع كلمات، يدل على يسر الذكر وأنه كلمات معدودة. المسألة الثانية يدل على كثرة تعبد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. إذ جلست في مصلاها من بعد الفجر إلى أن أضحى النهار، يعني قرابة ثلاث ساعات تقريبا، وهي تسبح الله وتذكره. المسألة الثالثة قوله ثلاث مرات، يدل على يسر الذكر، إذ لا يتعدى ثلاث مرات فقط، لكن ثوابه عظيم. المسألة الرابعة قوله: لو وزنت يدل على أن أعمال العباد توزن بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، يدل على أن الأعمال تتفاضل. فأربع كلمات ثلاث مرات أفضل من ذكر المطلق مثل سبحان الله أو الحمد لله ونحو ذلك. والمسألة الخامسة، يدل على أن العبرة في الأعمال في الثواب عليها ليس بكثرتها أو بالتعب فيها، وإنما المقصود الإخلاص فيها والإتيان بما ورد وتحري أفضل الأعمال فيما ورد. المسألة السادسة، يدل قوله لقد قلت بعدك أربع كلمات على أن هذه الشريعة سهلة فليس فيها رهبانية، وإنما ذكر يسير ثوابه عظيم. والمسألة السابعة قوله عدد خلقه سبحان الله بحمده، يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة، وأن الذي ينزه الله سبحانه وتعالى عن العيب والنقص مع إثبات الكمال لله والحمد له هذا هو المؤمن، وهذا هو مقصد الشريعة من إنزال الكتب وبعث الرسل، تعظيم الله وإفراده بالعبادة. المسألة الثامنة قوله عدد خلقه، أي أقول سبحان الله وبحمده عدد ما خلق الله، وما خلقه الله عدد لا يحصى، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى على أن جنوده من كثرتهم لا يحصيهم إلا الله، فما ظنك ببقية الخلق؟ قال سبحانه ما يعلم جنود ربك إلا هو. والمسألة التاسعة، ليس هناك لفظ في المبالغة بالذكر سوى ما جاء في هذا الحديث، لذا فقول بعض الناس مثلا سبحان الله عدد ما سبحه المسبحون أو عدد ذرات الرمل والبحار، هذا لم يرد، ولولا هو الاقتصار على ما ورد وهو هذا الحديث فقط، حتى في تنزيه الله عز وجل لا يصار إلى التفصيل السابق. المسألة الخامسة، المسألة العاشرة، هذا الحديث فيه تكثير ومبالغة وتفخيم لمعنى تسبيح الله وحمده، فقد جاء بثلاثة أوصاف. الوصف الأول عدد، والوصف الثاني وزن، وأمر ثالث لا عدد ولا وزن. وهي صفات الله سبحانه وتعالى. المسألة 11 قول عدد خلقه يدل على أن أكثر عدد هو ما خلقه الله سبحانه وتعالى. من الملائكة والثقلين والبهائم والجمادات والبحار وما فيهن والسماوات والأرض وما فيهن وبينهن وهكذا. المسألة 12 قوله ورضا نفسه سبحانه وتعالى. في هذا الحديث ذكر عددا ثم صفة لله عز وجل ثم وزن ثم صفة، وهذا من بديع تعظيم الله سبحانه وتعالى، فيتذكر ما خلقه الله ثم يرجع إلى صفات الله بالتفكر والتعظيم. المسألة 13 قوله ورضا نفسه أي أسبحك مع إثبات الحمد لك بما ترضى به لنفسك عن عبادك الصالحين. ورضاه سبحانه لا ينتهي، حتى لو انتهت الدنيا رضا في الآخرة، والله يقول إن الدار الآخرة لهي الحيوان. ولا يدخل الله عز وجل أحدا الجنة إلا من رضي عنه، وكذا لا يشفع إلا لمن رضي الله عنه، كما قال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فدل على عظم صفة رضا الله عز وجل، وأن رضاه عزيز ولا يعطيه لكل أحد. والمسألة 14 قوله وزنة عرشه يدل على أن أعظم المخلوقات هو العرش، والمسألة 15 قوله وزنة عرشه يدل على أن أثقل المخلوقات هو العرش، والله عز وجل مستغني عن العرش، بل العرش لا غنى له عن الرحمن سبحانه وتعالى. والمسألة 16 يدل على عظم كلمة سبحان الله مع زنة عرشه، يعني يا رب أنا أحمدك، أنا أسبحك وأحمدك حمدا يزن أعظم مخلوق خلقته. والمسألة 17 قوله ومداد كلماته يدل على أن كلام الله عز وجل لا منتهى له، كل يوم هو في شأن. فدل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فهو يدبر الأمر، والمسألة 18 يدل على أن التسبيح مع الحمد بمقدار كلمات الله التي لا تنتهي، يعني يا رب أنا أسبحك وأنزهك مع الحمد مع حمدك قدر ما تكلمت به سبحانك وتعالى. المسألة 19 يدل على أن مسائل العقيدة يتعلمها جميع الناس، في هذا الحديث صفة الرضا وصفة الكلام لله سبحانه وتعالى وصفة علو الله على عرشه إذ هو مستوى على عرشه، والمسألة 20 يدل على أن المقصود في الشريعة من الأذكار تعظيم الله سبحانه وتعالى، والذي يلين القلب منها ما كان متصفا بصفاته سبحانه وتعالى، ما كان مذكورا فيه صفاته سبحانه وتعالى. المسألة 21 صفة هذا الذكر لو قاله المسلم من أوله إلى آخره ثم عاد من أوله إلى آخره ثم الثالثة فهذا صحيح، فهذه صفة صحيحة، مثل لو قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ثم عاد، أو يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ثم يعود مرة ثانية سبحان الله وبحمده عدد خلقه ثم ثالث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ثم يذهب للجملة الثانية سبحان الله وبحمده رضا نفسه، وهكذا، يعني سواء جزأ كل كلمة أو جمعها كلاهما يصح. والمسألة 22 لم يرد أن هذا الذكر يكون من أوراد الصباح أو المساء، وإنما هو من الذكر المطلق، ولو نور المرء يومه بمثل هذا الذكر أفضل. قال النووي رحمه الله وأفضل أذكار النهار ما كان بعد الفجر، ذلك في صحيح البخاري كان المسلم إذا صلى الفجر يذكر الله في مكانه حتى تطلع الشمس، ثم ذلك قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسلم قال الباقيات الصالحات إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الذكر لبيان أن الذكر من الأعمال الصالحة التي تبقى ويدخرها المسلم عند الله. قال الباقيات أي الأعمال التي تبقى، الصالحات أي الصالحة، ثم ذكر منها لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم، والحديث فيه ضعف. ويدل على عدة مسائل، المسألة الأولى قوله الباقيات الصالحات يدل على أن العمل الذي يبقى هو الصالح، أي الذي ينفع، وأن الذي لا ينفع هو العمل غير الصالح. قال سبحانه: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يعني هي المأمولة أن ترفع درجات المؤمن. والمسألة الثانية يدل على قبح العمل السيء إذ لا ينتفع به الإنسان، ومن أعظم ذلك الشرك بالله. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المسألة الثالثة لا إله إلا الله يدل على أن أفضل الذكر هو كلمة التوحيد، ولأجلها خلق العباد. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمسألة الرابعة قوله: وسبحان الله، يسبح المرء ربه وينزهه عن العيب والنقص لكثرة من يرميه بذلك. قال سبحانه: وما قدر الله حق قدره. والمسألة الخامسة قوله: والله أكبر، لبيان الله سبحانه وتعالى كبير، لبيان الله سبحانه وتعالى أكبر من كل ما من كل شيء، سواء من المخلوقات أو الأفعال، أي أن الله سبحانه وتعالى كل ما دونه فهو صغير. المسألة السادسة قوله: الحمد لله، يدل على محبة الله سبحانه وتعالى للحمد، ذلك أول آية في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وهي كلمة الخير. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فهي تجلب الرزق. وتكثره. والمسألة السابعة قوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة استعانة وتبرؤ من كل قوة للإنسان، أي إظهار الضعف أمام الله. وكلما أذل الإنسان نفسه لله رفعه الله، ومن تكبر على الله أهلكه. قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، فأغرقه الله بالمال. ولما رفع الله قدر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما أنا عبد. فكل ما ذل المسلم لله رفعه الله. المسألة الثامنة من حكم الذكر هو الذل لله سبحانه وتعالى والتعلق به، إذ لا غنى لأحد عن الله سبحانه وتعالى. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.